أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره ندخل في موضوع جديد، في بحث جديد، في باب جديد، في جهة جديدة، في أمر جديد. والكلام في مباحث الدليل اللفظي، الكلام في البحوث اللفظية. الكلام في الأدلة المحرزة، الكلام في الدليل الشرعي في الأدلة المحرزة. بعد أن انتهى الكلام في الحروف والمعاني الحرفية ندخل الآن في بحث آخر من بحوث الأدلة المحرزة، وهو بحث الأمر أو بحوث الأوامر، أو كما يسميه ويعطيه عنوان في الحلقة الثالثة، الأمر أو أدوات الطلب. إذن الكلام في بحوث الأوامر أو بحث الأمر أو بحث الأمر وأدوات الطلب أو الأمر والنهي أو الأوامر والنواهي. ولا بأس بالإشارة إلى أن الكلام في الحلقات الأولى والثانية، الأولى والثانية والثالثة، تسلسل الكلام، تسلسل البحوث، تبويب البحوث، هو حسب النكتة التي بينت والتي ذكرها المعلم الأستاذ قدسة نفسه الزكية، فسار على المنهج الجديد، على الترتيب الجديد، على الترتيب الأنسب الأصلح الأوفاق. هذا على مستوى الحلقات، لكن عندما دخل في البحوث العالية، بحوث الخارج كما في مباحث الدليل اللفظي وكما في غيره من تقريرات للبحث الخارج، فإن الترتيب وتنسيق البحوث سار فيه على المنهج القديم، على المنهج الكلاسيكي، على المنهج المعتاد في الحوزة. ومن هنا تجد أن الكثير من البحوث موجودة الإشارة لها في الموضع الفلاني في الحلقات، لكن تجد بحوث أخرى في نفس الموضع غير موجودة، علما أن هذه البحوث غير الموجودة مذكورة في تسلسلات البحوث المعتادة والبحوث الكلاسيكية، لكن هذا لا يدل على أن هذه البحوث غير الموجودة هنا هي قد حذفت، وإنما بحثت في مقام آخر حسب النكتة التي ذكرت والتي اتبعت في المنهج في الحلقات. وهنا وهذا الكلام هنا وهذا البحث فيه ما يرجع إلى هذا الأمر. فالكلام في بحوث الأوامر أو بحث الأمر وأدوات الطلب، وفي مباحث الدليل اللفظي يقول الكلام في جهات الأولى دلالات مادة الأمر، الثانية دلالات صيغة الأمر، الثالثة مبحث الإجزاء، الرابعة مقدمة الواجب، الخامسة مبحث الضد، السادسة حالات خاصة للأمر، السابعة كيفيات تعلق الأمر، ويدخل في البحث وفي تفصيل البحث. لكن عندما نرجع إلى ما ذكر في الحلقة الثالثة وفي الأولى والثانية أيضا، نجد في بحث الأمر أو مبحث الأمر أو بحوث الأوامر أنه لم يذكر مقدمة الواجب ولا مبحث الضد ولا حالات خاصة للأمر ولا كيفيات تعلق الأمر. إذن أين تذكر هذه؟ تذكر هذه في مباحث الدليل العقلي. إذن في الحلقات نجد مبحث الإجزاء، مقدمة الواجب، الضد، وبحوث أخرى موجودة في الدليل العقلي في بحوث الحلقات. إذن نحن هنا نريد أن نشير وننبه الطالب وننبه أنفسنا عندما نريد أن نرجع إلى المصادر، فلا نستغرب من عدم وجود مبحث الإجزاء أو مقدمة الواجب أو الضد أو غيرها من مباحث غير موجودة في الحلقات ضمن مبحث الأمر أو الأوامر. لكن ننبه بأنها موجودة في الدليل العقلي، في بحوث الدليل العقلي. الأدلة المحرزة أدلة لفظية أو دليل شرعي ودليل عقلي. الدليل الشرعي لفظي وغير لفظي، وهناك عندي الدليل العقلي، ففي الدليل العقلي تبحث هذه المسائل. إذن نقول بالرغم من أنه في مباحث الدليل اللفظي قال الكلام في جهات أو أشار إلى أن الكلام في جهات، الأولى دلالة مادة الأمر ودلالة صيغة الأمر ومبحث الإجزاء ومقدمة الواجب ومبحث الضد وحالات خاصة للأمر وكيفيات تعلق الأمر، فنحن سنكتفي هنا على منهج الحلقات في الكلام في الجهة الأولى أي دلالات مادة الأمر، وفي الجهة الثانية دلالات صيغة الأمر، وسيذكر ضمنا بعض البحوث التي ذكرت في البحوث الخارج ضمن بحث الأوامر ولم تذكر في الحلقات ضمن بحث الأوامر. سيأتي الكلام عن هذا الأمر. إذن بحوث الأوامر أو بحث الأمر وأدوات الطلب. إذن الكلام سيكون في الجهة الأولى والثانية، الأولى دلالة مادة الأمر، والثانية أو دلالات مادة الأمر، هذه الأولى دلالات مادة الأمر، والثانية دلالات صيغة الأمر. إذن الكلام سيكون في جهتين. الجهة الأولى دلالات مادة الأمر، الكلام في هذه الجهة سيكون في نقاط، طبعا غير ملزمين، نحن غير ملزمين بأن نعطي تفصيل البحث ضمن هذه المرحلة الدراسية، وغير ملزمين أن نشير إلى كل ما يذكر من نقاط أو جهات أو موارد أو أمور، لكن نحاول أن نعطي ما يفيد في المقام وضمن هذه المرحلة. أو الكلام في الجهة الأولى دلالات مادة الأمر، النقطة الأولى معاني مادة الأمر، النقطة الثانية دلالة المادة على العلو والاستعلاء، النقطة الثالثة دلالة المادة على الوجوب، النقطة الرابعة ملاك الدلالة على الوجوب، النقطة الخامسة دلالة المادة أو مادة الأمر أو دلالتها على الطلب والإرادة، النقطة السادسة الجبر والاختيار. هذه النقاط التي ستبحث ضمن مادة الأمر. والكلام في مادة الأمر سيوفر لنا الكلام ويوفر علينا الكثير من الكلام في صيغة الأمر. إذن ندخل في النقطة الأولى. إذن الكلام في الجهة الأولى دلالات مادة الأمر، النقطة الأولى معاني مادة الأمر، ذكروا معاني عديدة تدل عليها مادة الأمر، قالوا الأمر يدل على الطلب، يدل على الشيء، يدل على الفعل، يدل على الحادثة، يدل على الغرض، يدل على الشيء العجيب ونحوها أو غيرها من معاني. إذن ذكروا لمادة الأمر معاني عديدة، قالوا مادة الأمر أمر تدل على الطلب والشيء والفعل والحادثة والغرض والشيء العجيب والواقعة. قال الأستاذ المعلم، قال المعلم الأستاذ قدس سره، ولا شك في أن الطلبة، طبعا في الصفحة 11 في الجزء الثاني من مباحث الدليل اللفظي، قال ولا شك في أن الطلب من معانيها، لا يوجد شك في أن الطلب، نحن قلنا للأمر ذكروا للأمر معاني الطلب والشيء والفعل والحادثة والغرض والشيء العجيب والواقعة. الأستاذ المعلم يقول أن الطلب هو من معاني الأمر، لا إشكال بأن الطلب هو من معاني مادة الأمر، واضح المسألة. قال ولا شك في أن الطلب من معانيها، أي من معاني مادة الأمر. يبقى النقاش في باقي المعاني، هل الشيء والفعل والحادثة والغرض والشيء العجيب والواقعة، هل هذه أيضا من معاني مادة الأمر أو ليست من المعاني؟ بعضها هل هو من معاني مادة الأمر أو ليس من المعاني؟ يعني يأتي النقاش في باقي المعاني. أما الطلب فيقول بأنه لا شك في بأنه أو لا شك في أن الطلب من معاني الأمر، من معاني مادة الأمر. وقد علق السيد الهاشمي على ذلك بقوله، ماذا قال السيد الهاشمي؟ قال: ولكنه ليس مساوقا مع مفهوم الطلب تماما. ولكنه ليس مساوقا مع مفهوم الطلب تماما، فإن الطلب بمعنى السعي نحو تحصيل الشيء، الطلب هو بمعنى السعي نحو تحصيل الشيء، سواء أليف من قبل الطالب نفسه أو باء بدفع غيره إليه. يعني الطالب الذي يطلب الشيء هو بنفسه يسعى لتحصيل الشيء أو يدفع غيره لتحصيل الشيء، واضح؟ هذا يسمى طلبا وهذا يسمى طلبا. لاحظ معنى كلام السيد الهاشمي، يقول: ولكنه أي الأمر أو مادة الأمر، ولكنه أي الأمر أو مادة الأمر أو ما يدل عليه الأمر ليس مساوقا مع مفهوم الطلب تماما. لماذا؟ يقول: فإن الطلب بمعنى السعي نحو تحصيل الشيء، سواء من قبل الطالب نفسه الذي يطلب الشيء، من قبل الطالب نفسه أو بدفع غيره إليه، نحن قلنا أليف وباء، بينما الأمر هذا الطلب. إذن فيه حصتان: أن يسعى الشخص نفسه لتحصيل الشيء أو يدفع غيره لتحصيل الشيء. أما الأمر، يقول: بينما الأمر موضوع بأزاء المفهوم الإسمي المنتزع من تحريك الغير ودفعه بصيغة الأمر أو غيرها نحو تحقيق شيء. يقول: بينما الأمر موضوع بأزاء المفهوم الإسمي المنتزع من تحريك الغير ودفعه بصيغة الأمر أو غيرها نحو تحقيق الشيء، يعني يريد أن يقول بأن الأمر يدل على حصة من حصتي الطلب. الطلب هو سعي نحو تحصيل شيء، والأمر أيضا هو سعي نحو تحصيل شيء، لكن الطلب فيه حصتان: أن الشخص نفسه هو يسعى لتحقيق الشيء الذي يريد تحصيله ويريد تحقيقه، ويشمل الحصة الأخرى بأنه يدفع الغير لتحقيق الشيء ولتحصيل الشيء. أما الأمر فهو يشمل فقط حصة واحدة، وهي الحصة الثانية، بأنه سعي نحو تحصيل الشيء لكن ليس بنفسه، لا، وإنما يدفع الغير لتحصيل الشيء. واضحة عبارة الهاشمي؟ يقول: ولكنه ليس مساوقا مع مفهوم الطلب تماما، فإن الطلب بمعنى السعي نحو تحصيل شيء، سواء من قبل الطالب نفسه، هذا أليف هذه الحصة الأولى، من قبل الطالب نفسه أو باء بدفع غيره إليه، هذه الحصة الثانية، بينما الأمر يشمل هذه الحصة الثانية فقط، بينما الأمر موضوع بأزاء المفهوم الاسمي المنتزع من تحريك الغير ودفعه، منتزع من تحريك الغير ودفعه. سيأتي بصيغة الأمر أو غيرها، يعني المادة أو الجملة الخبرية في مقام الطلب وغيرها من دوال، سيأتي النقاش فيها إن شاء الله. إذن هذا كلام الأستاذ المعلم، المعلم الأستاذ، وهذا كلام السيد الهاشمي، وهذا تعليق السيد الهاشمي. أقول كلام السيد الهاشمي لا يتم في المقام. لماذا؟ لأن كلام المعلم الأستاذ فيه احتمالان، وعلى كلا الاحتمالين فإن التعليق لا يتم. فالكلام في أمور، وضمن الأمور نذكر ونشير إلى الاحتمالين بالتأكيد. الأول، الأمر الأول، تريد أن تسميه التعليق الأول، الأمر الأول، يعني إما كل تعليق له خصوصية وفيه رد تام، أو المجموع على أقل تقدير مجموع التعليقات، أو يكفي واحد من هذه التعليقات للرد على السيد الهاشمي، أو المجموع بما هو مجموع يكفي للرد، فيكون عبارة عن تعليق واحد. المهم نقول الكلام في أمور. الأول، إن الأستاذ المعلم، المعلم الأستاذ، يريد بالطلاب هنا عندما قال ولا شك في أن الطلب من معانيها، يريد بالطلب الطلب التشريعي، الطلب الشرعي، الطلب التشريعي، ولا يقصد الطلب التكويني. طبعا نحن نتعلم، والمفروض تعلمنا ونلتفت إلى هذه الغفلة في أغلب التعليقات، وخاصة التي سجلت على بحوث السيد الأستاذ. لا أقول الكل، يوجد بعض، أو لنقول يوجد العديد من التعليقات هي تعليقات تامة وجيدة على بحوث الأستاذ المعلم، وهي تعليقات تامة لا إشكال في هذا، لكن الغالب من التعليقات التي سجلت ترجع إلى هذه قصور النظرة، ترجع إلى عدم الإحاطة بالبحث، إلى قصور في اللحاظ. فلا يصح أن نأخذ الكلام ونجتزئ الكلام ونعلق عليه، المفروض نرى البحث ونتابع البحث ونقرأ إلى نهاية مطلب مثلا، على أقل تقدير إلى نهاية المطلب، ونعرف ماذا يريد الباحث أو الكاتب. إذن نقول الأول، الأمر الأول، إن الأستاذ المعلم يريد بالطلب الطلب التشريعي، بين هلالين بين قوسين، ولا يقصد الطلب التكويني، هذا الاحتمال. وعلى هذا الاحتمال، وعلى هذا الاحتمال يدفع كلام السيد الهاشمي. لماذا؟ لأن السيد الهاشمي بين بأن الطلب له حصتان، الطالب بنفسه يسعى لتحصيل الشيء أو يدفع الغير. بنفسه يسعى لتحصيل الشيء تكوينا، هذا يمثل أو يقابل الطلب التكويني، ويدفع الغير، هو يمثل الطلب التشريعي. والآن نقول إذا كان السيد الأستاذ يريد بالطلب الطلب التشريعي أي يدفع الغير، ولا يشمل الطلب التكويني، لا يشمل السعي بنفسه، إذن صار في الطلب حصتان أو حصة واحدة، صار في الطلب حصة واحدة، وهي نفس الحصة التي قال الهاشمي هي التي يدل عليها الأمر بأن يدفع الغير، يحرك الغير، يطلب من الغير. واضحة؟ إذن نقول الأول إن الأستاذ المعلم يريد بالطلب الطلب التشريعي ولا يقصد الطلب التكويني، وعلى هذا الاحتمال يكون معنى الطلب هو نفس معنى الأمر الذي أشار إليها، يعني إلى الطلب والأمر إلى المعاني، يكون معنى الطلب هو نفس معنى الأمر التي أشار إليها السيد الهاشمي، أو أشار إليهما السيد الهاشمي. ماذا قال؟ قال إنه موضوع بأزاء المفهوم الاسمي المنتزع من تحريك الغير ودفعه بصيغة الأمر أو غيرها نحو تحقيق شيء. وهنا يكون المفهومان متساوقين متساويين، هذا يدل على هذه الحصة وهذا يدل على نفس الحصة. هذه الحصة نفس هذه الحصة، هذه الحصة تساوق هذه الحصة، هذه الحصة تساوي هذه الحصة، هذه الحصة تعطي نفس معنى هذه الحصة. إذن معنى الطلب لا إشكال في أنه من معاني الأمر. فلا يتم كلام السيد الهاشمي، إذن نقول وهنا يكون المفهومان متساوقين، فلا يتم كلام السيد الهاشمي، ويمكن استظهار هذا المراد واستظهار هذا الاحتمال. الآن تقول هذا احتمال، من أين تثبت لي بأن هذا هو مراد وقصد الأستاذ المعلم؟ نقول ويمكن استظهار، لا زال كلام في الأمر الأول، ويمكن استظهار هذا المراد للأستاذ المعلم مما ذكره خلال البحث، حيث بين في بعض ردوده، يعني بعد هذا الكلام قال، حيث بين في بعض ردوده إلى أن الطلب التشريعي، لاحظ أكد على هذا الأمر، حيث بين في بعض ردوده إلى أن الطلب التشريعي هو الذي يصح أن يطلق عليه أمر، أما الطلب التكويني فلا يصح. ميز بين أن يتصدى الإنسان بنفسه لتحقيق الشيء وللحصول على الشيء، و للسعي نحو الشيء بنفسه، يذهب يتحرك يندفع، ومرة أخرى يدفع الغير، فقال بأن دفع الغير هذا الطلب التشريعي هو المقصود بالطلب، ولا نقصد الطلب التكويني بأن يسعى بنفسه لي تحصيل أو تحقيق الشيء. ففي الصفحة 13 صفحة 13 ماذا قال؟ قال وفيه أولا، لاحظ بعد صفحة وصفحة، بعد صفحتين في الصفحة 11 سجل التعليق، الصفحة 13 الكلام واضح فيها. يقول قال الأستاذ المعلم وفيه أولا، هذا يسجل إشكالات على بعض الكلام. يقول وفيه أولا لو كان يطلق على الطلب الأمر، لو كان يطلق على الطلب الأمر باعتباره مصداقا للواقع، يقول لو كان يطلق على الطلب الأمر، يعني لفظ الأمر يطلق على الطلب باعتباره مصداقا للواقع، لم يكن فرق بين الطلب التشريعي والتكويني. يعني يقول لو كان يطلق الأمر على الطلب باعتبار الطلب مصداقا للواقع لم يكن فرق بين الطلب التشريعي والتكويني. لماذا؟ يقول لأن كليهما واقعة، يعني الطلب التشريعي واقعة والطلب التكويني واقعة. الطلب التشريعي بأن تدفع الغير، بأن تحرك الغير لتحصيل الشيء، هذا الطلب التشريعي. والطلب التكويني أن تسعى بنفسك لتحقيق الشيء ولتحصيل الشيء. هذه واقعة وهذه واقعة. فبهذا اللحاظ إذا كان الطلب هو مصداق إذا كان الطلب مصداقا للواقعة والأمر يدل على الطلب باعتباره مصداقا للواقعة، فلا يكون هناك فرق بين الطلب التشريعي والتكويني. لاحظ يعني هذا الاستدلال والبرهان يقول فلا يكون هناك فرق، لكن يوجد فرق إذن لا يدل. واضح؟ يعني ولأن التالي باطل إذن المقدم باطل، إذن لا يمكن أن يكون مصداقا المقدم باطل، أي لا يمكن أن يكون مصداقا للواقعة التي تشمل طبعا الطلب التشريعي والتكويني. إذن نقول قال في الصفحة 13: وفيه أولا لو كان يطلق على الطلب الأمر باعتباره مصداقا للواقعة لم يكن فرق بين الطلب التشريعي والتكويني لأن كليهما واقعة، مع أنه لا يصح أن يطلق على الطلب التكويني أمر، مع أنه لا يصح أن يطلق على الطلب التكويني أمر. فإذا طلب زيد المال لا يقول أو لا يقال أنه أمر به. واضح الكلام؟ يقول الطلب التكويني لا يطلق عليه أمر، لا يقال أنه أمر أو أمر به. إذن لا يصح أن يطلق الأمر على الطلب باعتبار الطلب مصداقا للواقع. لماذا؟ لأنه سيكون إطلاق الأمر على الطلب ويشمل التكويني والتشريعي لأنه مصداق للواقع، فلا يصح هذا. إذن لا يصح هذا إلا أن يطلق على الطلب باعتباره طلبا تشريعيا فقط وليس باعتباره مصداقا للواقع فيشمل الطلب التشريعي والتكويني. هذا الأمر الأول انتهى. الأمر الثاني أيضا فيه إشارة للاحتمال الآخر، أن الأستاذ المعلم لا يقصد بالأمر خصوص ما أشار إليه الهاشمي، أي لا يريد خصوص المفهوم الاسمي المنتزع من تحريك الغير ودفعه بصيغة الأمر أو غيرها نحو تحقيق الشيء، لا يريد هذا الأمر. أي لا يريد بالطلب خصوص الطلب أي لا يريد بالأمر عفوا لا يريد بالأمر خصوص الطلب التشريعي. بل الكلام في تشخيص المعنى أو المعاني التي تدل عليها مادة الأمر. ولهذا ذكر في كلامه المعاني مثل الشيء والفعل والحادثة والغرض والشيء العجيب. وأشار قدس سره إلى أنه قد ذكر لها معاني عديدة، وأن ما ذكره هو ليس كل المعاني التي ذكرت، بل هي من المعاني. ماذا قال؟ حيث قال وقد ذكر لها معاني عديدة منها، فأشار إلى الطلب والشيء والفعل والحادثة والغرض. إذن يحتمل أن سيد الأستاذ في هذا المقام ناظر إلى الأمر ليس بالمعنى الذي أراده الهاشمي بأنه يدل على حصة الطلب التشريعي فقط، وإنما ناظر إلى الأمر ما يشمل هذا ويشمل باقي المعاني. وعليه لا يتم ما ذكره السيد الهاشمي على هذا الاحتمال، وعليه لا يتم ما ذكره السيد الهاشمي من عدم المساوقة، لأن الطلب التكويني يمكن أن يشمله الواقعة أو الشيء أو الفعل أو غيرها التي أشار، لأنه قال ماذا قال السيد الأستاذ؟ قال وقد ذكر لها معاني عديدة منها ما ذكره. إذن ممكن أن يكون عنوان الطلب التكويني داخلا تحت هذه العناوين أو عناوين أخرى لم تذكر. وعليه لا يتم ما ذكره السيد الهاشمي من عدم المساوقة، لأن الطلب التكويني يمكن أن يشمله الواقعة أو الشيء أو الفعل وغيرها، وهذه ممكن أن يكون بعضها من معاني الأمر. فلو تم هذا، لو تم هذا الاحتمال وهذا المراد، تنتفي الدعوى عدم المساوقة التي أشار إليها الهاشمي، تنتفي هذه الدعوى. إذن نقول فلو تم هذا تنتفي دعوى عدم المساوقة التي ادعاها السيد الهاشمي. الأمر الثالث، بعد أن عرفنا أن المقصود في المقام هو تحديد المعاني التي تدل على مادة الأمر، يتبين أن عدم المساوقة التي ذكرها السيد الهاشمي غير تامة، بل يثبت عدم مساوقة معاكسة. كيف؟ يعني هنا قال السيد الهاشمي بينا بأن الأمر يدل على حصة واحدة والطلب يدل على حصتين، فالطلب أعم من الأمر. نحن نقول هنا ممكن أن تكون القضية معكوسة، بأن الأمر يكون أعم من الطلب، واضح؟ خاصة بناء على ما ذكرناه في الأمر الثاني. إذن نقول بل يثبت عدم مساوقة معاكسة وليس كما ذكره الهاشمي، أي أن عدم المساوقة ليس بلحاظ مفهوم الطلب بل بلحاظ مفهوم ومعاني الأمر، لأن الأمر فيه معاني كثيرة. ما ذكرها السيد الأستاذ خلال البحث وقال هذه من معاني أو من المعاني التي ذكرت الأمر، إذن يوجد معاني أخرى. فإذن بهذا اللحاظ ممكن أن يكون هذا، يعني إذا كان الأمر يدل على الطلب وعلى الحادثة وعلى الواقعة وعلى الغرض وعلى الفعل وعلى الشيء، فهو يكون أعم من الطلب. إذن صارت المساوقة بهذا اللحاظ، الأمر يشمل على حصص أكثر من الحصص التي يشملها الطلب. إذن نقول الثالث، بعد أن عرفنا أن المقصود في المقام هو تحديد المعاني التي تدل عليها مادة الأمر، يتبين أن عدم المساوقة التي ذكرها السيد هاشمي غير تامة، نقول بعد أن عرفنا أنه يحتمل أن يكون المقصود في المقام هو تحديد المعاني التي تدل على مادة الأمر، ومع تمامية هذا الاحتمال فإنه يتبين واضح المسألة. الآن هذه العبارة نقرأ العبارة من جديد بعد التوجيه، نقول الثالث يعني بناء على تمامية هذا الاحتمال يكون كلام الهاشمي غير تام بلحاظ المساوقة، بل تكون المساوقة معاكسة لما ذكره سيد الهاشمي. يبطل هذا الاحتمال، نقول الاحتمال الأول هو الذي يرد كلام الهاشمي. نقول الثالث بعد أن عرفنا أنه يحتمل أن يكون المقصود في المقام هو تحديد المعاني التي تدل عليها مادة الأمر، ومع تمامية هذا الاحتمال فإنه يتبين أن عدم المساوقة التي ذكرها السيد الهاشمي غير تامة، بل يثبت عدم مساوقة معاكسة، أي أن عدم المساوقة ليس بلحاظ مفهوم الطلب بل بلحاظ مفهوم ومعاني الأمر، فمفهوم ومعاني الأمر تشمل مفهوم الطلب وكذلك تشمل غير مفهوم الطلب كما بينا، بمعنى أن الأمر أعم مطلقا من الطلب وليس الطلب أعم مطلقا من الأمر، يعني يثبت بأن الأمر عام مطلقا من الطلب وليس كما ذكر الهاشمي بأن الطلب عام مطلقا من الأمر أو أعم من الأمر، وهنا عام من الطلب، يعني هنا الأمر عام من الطلب وهنا الطلب عام من الأمر، هذا يعاكس هذا، إذن لا يتم كلام الهاشمي بلحاظ المساوقة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، ما ذكره الأستاذ المعلم قدس سره في الحلقات والذي فيه مراده بصورة واضحة، لا تقبل التأويل والشك، يعني يرد على السيد الهاشمي ما ذكره الأستاذ المعلم في الحلقات والذي فيه مراده بصورة واضحة، لا تقبل التأويل والشك، وفيها دلالة على ما قلت على ما قلته خلال البيان الذي قلته خلال البيان والذي ذكرته خلال البيان، يدل عليه ما ذكر في الحلقات. ففي الحلقة الثانية في صفحة 224 قال قدس سره: أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب كما أشار هنا بأن الطلب من معانيها، قال ولا شك في أن الطلب من معانيها، هناك قال في الحلقة الثانية قال أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لا لاحظ أشار إلى التفصيل الذي ذكرناه، قال لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، والطلب التشريعي إلى أن يقول، إذن تشمل على الحصتين طلب تكويني وطلب تشريعي، يقول بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي، لاحظ، إذن أشار قال بأن مادة الأمر تدل على الطلب، لكن ليس الطلب بحصتيه، وإنما الطلب بحصة الطلب التشريعي فقط بحصة واحدة، إلى أن قال كما أن مادة الأمر، لاحظ، كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معاني أخرى كالشيء والحادثة والغراض، وهذا الشيء واضح. الأمر بمعنى أمر ويأمر شيء، والأمر بمعنى الأمور شيء آخر ومعنى آخر ومعاني أخرى، واضح؟ إذن الأمر معاني صار بهذا اللحظة عم من الطلب، ولا أقل من أن نقول هذا يساوي هذا على أقل تقدير. يعني الطلب التشريعي والطلب التكويني نقول يشمل أو يساوي الحادثة والشيء وغيرها، ولو تنزلنا، لكن لا، نقول المعاني التي يدل عليها الأمر هي أعم وأكثر بالتأكيد من المعاني والمدلولات التي يدل عليها الطلب التشريعي والتكويني. إذن نقول في الحلقة الثانية قال أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو أن تكون مرادفة للفظ الطلب، لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء والطلب التشريعي، بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي، إلى أن قال كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معاني أخرى كالشيء والحادثة والغراض، واضح؟ بلحاظ الآن، بلحاظ الشيء هو عم من الطلب التكويني والتشريعي، إذن شيء عم من الطلب، لأن الطلب التكويني شيء والطلب التشريعي شيء، ويوجد معاني يدل عليه شيء هي لا طلب تشريعي ولا طلب تكويني. وفي الحلقة الثالثة قال في صفحة 76 قال قدس سره الطلب هو السعي نحو المقصود، الطلب هو السعي نحو المقصود، فإذا كان سعيا مباشرا، يعني نفس الإنسان يسعى، فإذا كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي، ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن ليس كل طلب، بل الطلب التشريعي، لاحظ، مادة الأمر تدل على الطلب التشريعي من العالي إذن الطلب التشريعي يصدق على الطلب الذي يصدر من العالي حقيقة واقعا. إذن أيضا في الحلقة الثالثة فصل وبين بأن المقصود بالطلب هو الطلب التشريعي، والمقصود بالأمر هو الأمر الذي يجمع بأوامر وليس بأمور. واضح؟ فعندنا خلط بين الأمر ومعاني الأمر، وتشمل الأمر بمعنى التي تجمع أوامر والأمر التي تجمع أمور، بين قوسين أوامر وأمور، أمر أوامر، أمر أمور. وأيضا عندي الطلب من جهة أخرى فيه حصتان، طلب تشريعي وطلب تكويني، فهنا نحتاج إلى وجود قرائن، ونقول يوجد قرائن، وعلينا أن نبين القرائن التي تشير إلى مراد الباحث ومراد المعلم الأستاذ كما بينا خلال البحث. إذن النقطة الأولى كان الكلام في معاني مادة الأمر، كأنه في داخل النقطة الأولى عندي عدة بحوث عدة عناوين. الأول معاني مادة الأمر، العنوان الثاني الذي ندخل فيه في نفس النقطة الأولى تشخيص المعنى. نقول يوجد محاولات لتشخيص المعنى. المحاولة الأولى لصاحب الكفاية الخراساني، ويشير فيها ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول إن أمر، هذا لفظ أمر، مادة الأمر، الكلام في مادة أمر، إن أمر مشترك لفظي بين معنيين. أمر مشترك لفظي بين معنيين، الطلب والشيء. أولا الطلب، ثانيا الشيء، وهذا الشيء هو معنى ترجع عليه باقي معاني الأمر. يرد عليه أن مادة الأمر أو مادة أمر لا يمكن أن يكون مدلولها ومعناها مفهوم الشيء بعرضه العريض، لا يمكن أن يكون مفهوم الشيء على شموله وعلى سعته وعلى عرضه بكل اتجاه وكل معنى، وذلك لأنه ينقض عليه ببعض الجوامد مثل زيد، فيقال زيد شيء ولا يقال زيد أمر. واضح؟ هذه المحاولة الأولى. قال بأن أمر مشترك لفظي بين معنيين، الطلب والشيء، والطلب هذا الطلب الذي نشير إليه وهو الطلب التشريعي، والشيء هو معنى يرجع إليه باقي العناوين اللي هي الحادثة والواقعة والفعل والغرض والشيء العجيب والطلب التكويني، ترجع إلى الشيء. نقول يرد عليه أن مادة الأمر لا يمكن أن يكون مدلولها ومعناها يشمل كل ما يدل عليه مفهوم الشيء، أو يشمل كل المعاني التي يدل عليها الشيء. لماذا؟ نقول لأنه ينقض عليه بأن الجوامد مثل زيد يقال لها أنها شيء ولا يقال بأنها أمر، فيقال زيد شيء ولا يقال زيد أمر. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية أن أمر وضع لمعنى واحد، وفي تشخيص هذا المعنى أقوال. والمحاولة الثالثة أن لفظ أمر مشترك لفظي بين معنيين، ويأتي التفصيل في المحاولة الثانية والمحاولة الثالثة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.